السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولا يكون خير قط إلا من فضله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابا أوضح فيه الحلال والحرام والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والمطلق والمغير والعام والمخصوص، ليهلك من هلك عن بيننا ويحيى من حي عن بيننا، وإن الله لسميع عليم. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقلتفى أثرهم إلى يوم الدين. نبدأ مستعينين لله عز وجل بالرسالة، ونستهلها بعلم أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي من الكلام عن قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وآية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقلنا أن الهداية هدايتان: هداية التوفيق والسداد، وهي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هداية الإرشاد والدلالة، وهي المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الآية من سورة العنكبوت، وهي الآية الثامنة. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية الثامنة من سورة العنكبوت. روى الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص. روى الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص، قال: أنه نزلت فيه آيات من القرآن. قال: حلف أم سعد ألا تكلمهم أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. ثم قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ كثيرون. طيب، حق روى الإمام مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في آيات من القرآن. قال: حلفت أم سعد ألا تكلمهم أبدا حتى يكفر بدينه. حلفت ألا تكلمهم أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب. قالت، أي أم سعد، زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. قال، أي القائل سعد، مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد. مكثت ثلاثا أي لا تأكل ولا تشرب حتى رشي عليها من الجهد. فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، أي لما بلغ منها الجهد وغشي عليها وأشرفت على الهلاك قام ابنها عمارة هذا فسقاها، فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. الآية الثامنة من سورة العنكبوت. هناك روايات أخرى للحديث أوضح في الدلالة من هذه، وهي رواها أبو يعلى الموصلي ورواها أيضا الإمام الطبراني في معجمه الكبير وسندها حسن. روى الإمام أبو يعلى والطبراني من حديث سعد بن أبي وقاص. قال سعد: كنت أبر الناس بأمي. لمن المتكلم هنا؟ سعد بن أبي وقاص. كنت أبر الناس بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت. لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمي قلت يا أمة لا تفعلي فإني لا أدع ديني هذا لشيء فمكثت يوما وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد دهنها يقول سعد: فلما رأيت ذلك قلت لها يا أمة تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل. فلما رأت ذلك أكلت فإن شئت كلي وإن شئت فلا تأكلي أعيد الرواية مرة ثانية. روى الإمام الطبراني وأبو يعلى بسند حسن من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أبر الناس بأمي فلما أسلمت
قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمي. قلت يا أمة لا تفعلي فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت. فمكثت يوما آخر وليلة وقد اشتد دهدها. فلما رأيت ذلك قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية. أول شيء يستنبط من هذه الآيات ضابط البر للوالدين، ضابط البر للوالدين هو الطاعة في المعروف فإن أمر أي الوالدة بمعصية أو بمكروه فلا تحل الطاعة. فإن أمر بمعصية أو بمكروه لا تحل الطاعة. وكذلك إن أمر بمباح يؤدي إلى تضييع واجب فلا طاعة، وإن أمر بمباح يؤدي إلى تضييع طاعة إلى تضييع واجب فلا طاعة فلا طاعة. نعم، يؤدي إلى تضييع واجب فلا طاعة. وإن أمر بمعصية فمن باب أولى فلا طاعة. وإن أمر بمعصية فمن باب أولى فلا طاعة. بعد ذلك من مسالك أعداء الإسلام لصرف المسلمين عن دينهم هو التأثير والتهديد لمن له تأثير على المسلمين. تهديد والتأثير لمن له تأثير على المسلمين. من مسالك أعداء الإسلام لصرف المسلمين عن دينهم. نبحث ذكرناه في دراسة السيرة، التأثير لمن له تأثير على المسلم، وهذا ظهر في تأثير أم سعد على ولدها سعد. اكتب أيضا العواطف لا علاقة لها بالإيمان أو بالكفر، بمعنى من حملته عاطفته على مخالفة الشرع فلا عذر له. القاعدة العامة مما يستفاد من الآيات، القاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا مما يستفاد من الآية البشر إمكانياتهم محدودة،
فلا بد من الصبر والتحمل. لمن تسلط عليك، فلا بد من الصبر والتحمل لمن تسلط عليك، فإمكانياته محدودة.
واضحة؟
فإمكانياته محدودة. يعني أم سعد قالت لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي ويقال يا قاتل أمي. فده مجرد كلام فقط ويهدد فقط، أما إمكانياته فمحدودة. لذلك وقع في بعض الروايات أنها أصرت على ذلك، فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها أو يسقوها فرروا فاها بالعصا، يعني فتحوا فمها ووضعوا فيه عصا ثم أسكبوا فيها الطعام. أيضا مسألة إن أمك تضغط عليك وتشكو لك من كثرة أمراضها وباجتزامك وباستقامتك على المنهج سيزداد مرضها، لا تتأثر. وكذلك أمك لا تتأثر. فجميعهم لهم إمكانيات محدودة، بس شريطة شريطة أن تكون على الحق. وإذا تعرضت لهذا الأمر فأرى أن تستشر أحدا من شيوخك الأجلاء أصحاب المنهج الصحيح. ليه أخواني؟ لأن في غالب الأحيان يكون الرجل تمسك بأمر فيه بحبوحة، أو تمسك بأمر الأمر فيه واسع، وفي هذه الحالة برهم بوالديه أنفع له. ومن أجل هذا قرر أهل العلم أن الإنسان إذا كان الأمر يخصه فلا يحل له أن يفتي فيه. الأمر يخصه يعني وقعت مشكلة وتحتاج إلى فتوى، وهذه الفتوى ممكن نلجأ فيها إلى ما يسمى بالمصالح المرسلة أو بترجيح مصلحة على مفسدة. وأنت تعرف في هذه الحالة لا يحل لك الفتوى. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تعليقه على حديث سبيعة الأسلمية لما تأيمت من زوجها ووضعت بعد موته بأربعين ليلة، فتجملت الخطاب فرآها أبو السنابل ابن بعكك فخطبها فتأبت عليه أبدا. فلما رآها تزينت الخطاب، ومعنى كلمة تزينت يعني كأنه رأى منها أثر الحناء من غير قصد منها، وهذا هو المعهود من الصحابة والصحابيات، لأن قصة هذه كانت بعد غزوة الحديبية. فلما رآها تجملت الخطاب قال يا سبيعة والله ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، مع أنها وضعت بعد أربعين ليلة من موت زوجها. تقول رضي الله عنها وأرضاها فلما قال لي هذا انتظرت حتى دخل المساء وتجلبست بجلباب وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فقال كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى آخر، كذب أبو السنابل، بل تزوجي إن بدا لك. طيب أبو السنابل أسفاها ما أنت بناكحة حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرة. قال الحافظ ابن حجر فكان رضي الله عنه وأرضاه يريدها لنفسه،
وكان لا يعلم أنها حلت للخطاب بعد الوضع، فكأنه ظن أنها جهلت الحكم، جهلت الحكم، وكان لها أولياء في سفرنا، فأراد أن يعلمها بأنها لا تحل للنكاح حتى تنقضي العدة المنصوص عليها في الآية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، حتى إذا أتى أولياؤها من سفرهم كان بينهم مودة لعلهم يؤثرون عليها فيتزوجها. هكذا أراد رضي الله عنه وأرضاه. فالحافظ ابن حجر استنبط وقال ينبغي للمفتي إن كان الأمر يخصه ألا يفتي حتى لا يؤثر هواه في الفتوى. كذلك أنت معك أبويك وحدث منهم معك ما حدث والأمور تأزمت فيما بينكما في أمر من وجهة نظرك أنه حق وأنه لا يجوز التفريط فيه خير أمورك ولا التهاون، واشتد الأمر بينك وبين أهلك، في هذه الحالة استشر من هو أعلم منك ومن هو أحكم أمرا منك فتستشيره فيدلك على الصواب. ووصينا الإنسان لوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، هل يا ترى الآية على ظاهرها بمعنى وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما؟ طيب، إن جاهداك على ما هو دون الشرك يعني على المعصية على أي شيء دون الشرك، هل يا ترى ظاهر الآية ليعمل به ويجوز في هذه الحالة الطاعة في المعصية؟ الجواب لا يحل، الجواب لا يحل، ولكن الله عز وجل ذكر الشرك لأنه هو سبب النزول، وكما تعلمون أن العبرة بعموم اللفظ لا بنصوص السبب، والقاعدة العامة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد ذلك سورة الروم من أول السورة إلى الآية الخامسة، وهي قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآية روى الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال لما كان يوم بدر، لما كان يوم بدر ظهر الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم الآية، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. ووجه الفرح أن الروم أهل قتال هم النصارى، وفارس كانوا من المجوس من أهل الشرك، وهذا هو وجه الفرح. طيب، أخي المسلم من أصول الدين ومن أصول الدعوة إلى الله عز وجل أن يقف طالب العلم على مراحل الدعوة إلى الله عز وجل وعلى أحكام الشريعة المنسوخة والمحكمة، لأصول يجب على طالب العلم أن يعلمها فيه. مراحل الدعوة إلى الله عز وجل في العهد النبوي، بعد ذلك الأحكام الشرعية المنسوخة والمحكمة، لأن الشريعة كما لا يخفى مرت بمراحل، والأحكام تغيرت وتبدلت في بعضها، فما كان محرما أصبح حلالا أو العكس. فيجب على طالب العلم أن يعلم هذا حتى لا تختلط عليه الأمور، لأن اختلاط الأمور في زمن الفتنة يؤدي إلى تفلت من الشريعة، فلابد أن تكون الأمور عندك واضحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة بدأ يتشبه باليهود في كثير من الأمور تأليفا لقلوبهم، تأليفا لهم، ده في التشريع. وبعد ذلك كما قال أحدهم أي أحد اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمور ديننا إلا وخالفنا فيه. يبقى في مرحلة معينة ثم نسخت إلى أن نزلت آيات الحيض ويسألونك عن المحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع كل شيء إلا النكاح. فقالت يهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمور ديننا إلا وقد خالفنا فيه. وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران من النصارى أن يدخلوا المسجد، بل وصل الأمر أبعد من ذلك. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يربطوا ثمامة ابن أسال الحنفي في المسجد في سرية من سوار المسجد، وكان مشركا، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر عليه كان مربوط ثلاث أيام في المسجد. كلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وسل المال تعطى. يعني إن قتلتني فأنا قتلت من عندك، وإن أنعمت علي ستجد المقابل تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال سل المال تعطى. يبقى الشاهد أنه ربط المشرك بالمسجد، وخبرك وربنا عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، وحرمة المسجد النبوي كحرمة المسجد الحرام، فالحكم واحد. ومع ذلك ربطه، وأيضا أذن بنصارى النجران أن يدخلوا المسجد. لكلها مراحل مراحل. يبقى مرحلة الدعوة أمر، أيضا الأحكام المحكمة والمنسوخة لا بد أن تراعي. اختلط هذا الأمر إخواني على بعض الجماعات، وهذا الكلام عاصرناه معهم في مناقشات طويلة عريضة في المعتقدات. كانوا يقولون مراحل الدعوة لا توجد، ركزوا، مراحل الدعوة لا توجد، والأحكام الشرعية ما استقرت عليه الشريعة، وصدقوا في الثانية وكلموا في الأولى. الأحكام الشرعية ما استقرت عليه الشريعة، نعم هذا لا نزاع فيه. المرأة مستترة، الصلاة للكعبة، الخمر محرمة، الربا قليله وكثيره محرم، دي اسمها إيه؟ أحكام شرعية ثبتت. ومن هذا المنطلق لا يجوز التدرج في تطبيق الأحكام، لا يجوز، عند أحكام شرعية ما ينفعش أبدا التدرج فيها. وأقول نبدأ كأننا في العهد المكي واشربوا الخمر قبل الصلاة بنص ساعة وبعد الصلاة اشربوها فترة معانا الزمن وبعد، لا ما ينفعش. وكذلك الربا إذا كان أضعاف مضاعفة محرم، أما البسيط فلا شيء في ذلك، لا. إيه ده؟ دي أحكام شرعية استقرت وثبتت. أما مراحل الدعوة لدين الله وتبصير الناس بأمور دينهم وتعليم الناس الأحكام الشرعية، المرحلية قائمة إلى قيام الساعة. ومن أجل هذا يجب على طالب العلم الداعية أن يمعن النظر في السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. لماذا؟ عشان تنظر إلى المراحل. فمراحل السيرة مرة العهد المكي عبارة عن مرحلتين، والعهد المدني عبارة عن مرحلتين. العهد المكي المرحلة السرية، بعد ذلك مرحلة الاستضعاف، بعد ذلك انتهت مرحلة الاستضعاف بالهجرة، وكان في أواخر السنة أي في أواخر العهد المكي خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. صحيح. الدعوة في المدينة كانت منتشرة، وبعد ذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل والكتب إلى من حوله من المشركين. طيب، العهد المكي ومرحلة الاستضعاف، والدعوة السرية اللي هي الثلاث سنوات، هل يعتبر هذه المراحل نسخت واستقر الأمر على الصدع بالدعوة وجهاد الطلب؟ لا. أنتم معايا ولا كلام سهل؟ ركزوا. مرحلة الدعوة، الدعوة السرية ثلاث سنين، بعد كده مرحلة الاستضعاف أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإذاء اصبر واحتسب، بعد ذلك الهجرة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كان جهاد دفع في البداية، بعد ذلك أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، جهاد الطلب. ومات النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحد، وكان آخر غزوة غزوة تبوك، وغزوة تبوك ما كانش جهاد طلب، جهاد دافع، ما كان جهاد طلب، ذهب إليهم في عقل ذلك. العلماء أئمة السلف نظروا لهذه الوقائع وتلك الأحداث وقال لا، الأحكام الشرعية لا تتبدل ولا تتغير، فالمرأة مستترة والخمر حرام والربا محرم والصلاة إلى الكعبة والصوم وشهر رمضان إلى غير ذلك، دي ثواب. طيب، مراحل الدعوة التي انصدرت تسلك في الدعوة أو يسلك طالب العلم في الدعوة كما سلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الواقع الذي فيه هو الواقع الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في مكان وهذا لا يوجد في البلاد الإسلامية، ركزوا معايا بحيث تعرف الخلل بين أهل السنة وأهل البدعة. إن كنت في مكان لا يسمح فيه بقول لا إله إلا الله ولا بظهور أي شعيرة من شعائر الإسلام، وأنت على دينك ويجب عليك أن تدعو إليه، ففي هذه الحالة المرحلة السرية. يعني هب أنك في بلد كافر من بلاد الكفر، وفي إقليم وولاية يشددون على أي شعيرة من شعائر الإسلام، ويعني لم نقل بقى أنك ذهبت إليهم، بل أنت منهم ثم أسعدك الله بالإسلام وأردت أن تدعو أنت وزوجك، فلما تكلمت كادوا أن يفتكوا بك، كادوا أن يقتلوك. طيب خلاص، في الحالة دي إن استطعت أن تهاجر خير وبركة. طيب، أموالك وممتلكاتك ومعيشتك لن تم أهل البلاد، ففي هذه الحالة عليك أن تصبر وتسلك مسالك الدعوة السرية. لذلك في حديث، أي نعم وجوب، في حديث عند مسلم حديث عمرو بن عبسة يقول لما سمعت بنبوءة محمد صلى الله عليه وسلم قعدت على راحلتي فذهبت إليه، فلما وصلت إلى مكة أحسست الأخبار فتلطفت حتى دخلت عليه، فدخلت عليه فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت له وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت له وبما أرسلك؟ قال أن نوحده. قلت له ومن معك؟ قال حر وعبد. قلت له فإني متبعك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، ألا ترى ما أنا فيه؟ لا تستطيع، تخيل، ولكن ارجع إلى قومك فإن سمعت بالرهول فأتني. فرجع الرجل كان في مكة قبل سيدنا النبي في المدينة، حتى أنه هو ذهب إلى النبي عليه السلام وقال له بعد المدينة بعد ما ظهر، قال له عمرو بن عمس أتعرفني؟ قال نعم أنت الذي لقيتني في مكة. أخبرك يبقى في مرحلة الصلاة، بس خد بالك ركز معايا قوي إيه معنى كلمة مرحلة الصلاة، يعني أنت في مكان لا يسمح فيه بأي شيء من شعائر الإسلام، بعكس مثلا أنا في مكان وبلد مسلم وأصلي الصلوات الخمس في المساجد ويؤذن للصلاة ويعلم بصيام رمضان إلى غير ذلك، ولكن لا يسمح بالكلام في بعض القضايا. فرق بين هذا وذلك حتى لا يختلط عليك الأمر، لأن من أخطر ما وقعت فيه بعض الجماعات ما سموه بالدعوة السرية لأفراد الجماعة، خطأ كبير جدا، وبدأوا يستترون ويأتون ببعض الدروس في بيوتهم أو في أماكن لا يعلمها أحد. وعمر بن عبد العزيز قال إذا رأيت اثنين يتناجان في أمر الدين دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. نعم لحظة بس أرجو أن تستوعبوا هذا الأمر بحيث يكون عندك أفق واسع وفهم تعمل. إذا رأيت اثنين كلام عمر بن عبد العزيز يتناجون في أمر من أمور الدين دون العامة، دون العامة يعني ده درس خاص ما يحضرش فيه إلا كذا، لما هل تتكلم فيه بغير قال الله وقال رسوله وقال الأئمة، ولا أنت عندك شرعة ثانية مخبيه؟ أصلا مش يستوعب، دعه يجلس يأخذ بركة المجلس، أما أنك تحول لا، إلا إذا كان بقى اجتماع لإدارة تنظيم بعض الأعمال على سبيل التواصي بالحق وليست على سبيل الإلزام ماشي، لكن أنت تتكلم في دين الله بتشرح المواريث، طب الرجل ده من العم، دعه يا أخي لعل تأتي مسألة ميسورة يستوعبها تنطبق عليك. يبقى رأيت أقوال يتناجون في أمر الدين دون عامة الناس فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، لما؟ لأن شريعة الإسلام ليس فيها شيء يستر، مفيش. أنا بتكلم في المسجد هو عن أنواع النيه، ماء طاهر وماء مطهر مثلا أو ماء نجس أو ماء مستعمل على تقصد الفقهاء، في نفس المكان تكلمت عن الولاء والبراء، نفس الترابيزة ونفس الكرسي ونفس المتكلم ونفس المستمعين، تكلمت عن أحكام التيمم وتكلمت معهم عن عقيدة الولاء والبراء، ما عنديش أصل كل دين، وكل أوامر الدين كل المسلمين ملزمون بالعمل بها على قدر الاستطاعة، فكيف أخص أقواما بكلام وأترك أقوام عرض دليل وليس دليل؟ يبقى الدعوة لدين الله عز وجل المرحلية فيها قائمة. طيب مرحلة الاستضعاف، ايه معنى الاستضعاف؟ يعني مستضعف، ما تستطيع ان تكون لك الكلمة العليا على اهل الارض. ومرحلة الاستضعاف دلوقتي بكل وضوح وصراحة تمر بها الأمة الإسلامية. سيبك بقى من أصحاب المنهج الصحيح والكلام، لا، أصحاب المنهج الصحيح دي عبارة عن يعني إيه؟ أمور بين أصحاب البلد الواحد، بين أهل السنة وأهل بدعة، دي موجودة في كل عصر وفي كل مصر. أنا بتكلم على أمة تريد أن تظهر كل شعائر دينها وتكون لها الكلمة على وجه الأرض. أمة الإسلام الآن أمة مستضعفة، مستضعفة. وإن وجدت في قاموس اللغة كلمة أشد من هذه في الهبوط فأتنا، وهذا واضح. طيب هل من المعقول وأنت في مرحلة الاستضعاف ما تتمكن من تحصيل قوتك بيدك لأنك تركت لهم الحبل على الغالب حتى تحكموا في كل شيء لديك؟ أو أنت في هذه المرحلة أمن دين الله أن تتكلم في جهاد الطلب؟ دكتور أنا بتكلم في إيه بالظبط؟ مش عن دعوة، الدعوة ادعو في كل موطن بالضوابط الشرعية، لا، بتكلم على جهاد الطلب. يعني إيه؟ أذهب إليهم في بيوتهم وأدعوهم بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وإلا أمهلتك ثلاث، وإلا فانبت إليهم على سواء. لا، دلاء ثم لا ثم لا، قل حتى ينقطع نفسك. لما؟ أنت مستضعف. لذلك بعد بيعة العقبة الثانية تاريخ ده كان لازم تعرفوه عشان تشوف تنظيم القاعدة خطأ أم صواب، والتعدي على الغير بالتخريب وبالتدمير ويرفع عليه شعار الجهاد. نريد أن نعرف هذا، أهو من دين الله أم غير ذلك؟ ولعله من دين الله ونحن لا ندري، وإحنا كده أصبحنا من أهل الإرجاء، أهل المسكنة والذل كما يقول البعض عن هؤلاء. فلابد أن تعي هذا جيدا. بعد بيعة العقبة الثانية وتمت البيعة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبضع وسبعين رجلا من الأنصار من أهل الحلقة، أهل القتال، الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نحن أهل حلقة ورثناها كابر عن كابر. يعني إيه؟ شغلتنا القتال. لذلك تجد إن من التدبير الإلهي شيء عجيب والله يقول أن الله عز وجل يقدر أن تقع حرب بين الأوس والخزرج، داحس والغبراء، أكثر من 100 سنة. تعلم لماذا؟ حتى تدرب الناس على فنون القتال وكانوا من أمهر أهل القتال. ليه؟ ده احنا بنأهلكم عشان تقاتلوا المشركين. خدوا بالكم، تدبير ما يخطر في بال احد. لذلك لا تستبعد ابدا ان انت في حياتك الدنيا الله عز وجل يبتليك بالفقر، بالفقر، حتى انك لا تستطيع ان تطعم مره واحده في اليوم، ويترتب على ذلك تعيش حياة التقشف والزهد. والبعد عن الرفاهية والتنعم. لما يعدك الله لأمر أخفاه عنك؟ يريد نخل بنا اصحى مات اصحى يريد نخل بنا لأن في أمور كده ساعات بتخفى بيحزن من تخفى عليه. فلما حدثت البيعة وبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اهل قتال، يعني القتال ده شغلته، يعني الرجل منهم يستطيع 100 امامه لا ياخذون بين يديه طرفة عين، اهل قتال. ذلك لو انت تلاحظ في غزوة بدر وفي احد، الذي قتل في احد كان كلهم من الاوس والخزرج، المهاجرين كان عدد قليل جدا 2 أو 3، والكل كان ايه الاوس والخزرج اللي كان هم عصب المعركه. فلما حدث ما حدث قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا ان نميل على اهل الوادي فنحصدهم باسيافنا. مش غلط نحصدهم باسيافنا. طيب انت لا تتمكن لسه في مرحلة الاستضعاف، فإذا فتحت على نفسك باب شر لن تتحمل وسيقضى عليك في أول مهلك. علشان كده لو انت متتبع بدقة ما الذي حل على الأمة الإسلامية بعد انفجار برجي التجارة العالميين في أمريكا، تكاد أن يتشعر. ما الذي حل بالبلاد الإسلامية؟ واخد بالك؟ بغض النظر بقى هل يا ترى هم اللي دبروا الفعل ده؟ أو تنظيم القاعدة اللي عملوا بيها إيه مسألة كبيرة علينا شوية فما نتكلمش بيها. وهبنا يعني حقيقتها خفية. لأن شغل السياسة واليهود إبليس نفسه بيعجز معاه. بمنتهى السفت بيعجز معاه. طيب يبقى أنت تعجلت. أن نميل عليهم فنحصدهم بأسيافنا كده لن تتحمل، فيوجهون أعينهم إليك وانت ضعيف لن تتمكن. انظر إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام قال إنا لم نؤمر بك ارجعوا إلى الحق. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن المحضرين سنغلبون. الآيات دي كان في مكة وتحقق النصر في المدينة، ومكة مرحلة استضعاف لم تكن فيها أحكام بل مجرد توحيد وعقيدة. يبقى الشاهد إخواننا لابد أن نراعي الفرق بينها أحكام الشريعة المنسوخة والمحكمة وبين مراحل الدعوة لدين الله عز وجل. إذا أنا فعلا أثقلت عليكم بكلام ولكن أرى أنه في غاية الأهمية. نعم. لا ده هي من باب الإخبار، ولكن النصارى كفار ما نزل بهم من دمار نفرح بقضاء الله الكوني، ما نزل بهم من خير لا نعيره بالا أبدا، فهم كفار ومن جملة أعدائنا. يعني لعلي يكون الكلام ده في شيء من الإفادة، أأمر ذلك وأن تستوعبوه جيدا. ونصيحتي لكم ووصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل لا تتعجلوا واسألوا أهل العلم وأصحاب الخبرة. الحماس لا يغني والجرأة لا تسد والصبر على تحمل الأذى لا يقوم مقام العلم أبدا، بل لابد من الترور والتؤدة. والحمل ثقيل والمشوار طويل يحتاج إلى طول نفس وإلى صبر، وإلا إن لم تكن كذلك ما رأسه أقول خليك بعيد، ولكن احذر أن تضر من أنت معه، احذر بعدم صبرك وقلة تحملك وقوة حماسك وعاطفتك الجياشة، كده هتضرنا واحنا ما نتحملش ضربه. خد بالك كويس معايا مشايخ، جزاك الله دقائق ان شاء الله. ها مش وقت، جزاك الله خير.